مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
سادة المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نتحدث فيها عن تاريخ التسجيل في بلاد اليمن السعيد.
نستضيف فيها الأستاذ الدكتور جون لومبير المتخصص في البحث الموسيقي في بلاد اليمن، وهو على فكرة برضو بيغني كويس قوي بس هو ما بيحبش يقول.
شكرا.
يبدو أن التسجيل في بلاد اليمن تأخر خالص. يعني احنا بنقول أنه التسجيل في مصر مثلا بدأ بعد حوالي 20 سنة من بداية التسجيل من الأصل عند توماس إديسون، ومع ذلك بنقول أنه التسجيل في مصر بدأ متأخر، لكن يبدو أنه بدأ في اليمن أكتر من كده بكتير خالص. إيه القصة دي؟ هل في ناس مثلا قبل شركات التسجيل راحوا بكوبايات بسيلندرز مثلا سجلوا على الصعيد البحث الميداني أو كده، ولا على طول التسجيل بدأ مع شركات الأسطوانات؟
نعم فعلا هذا الشيء ملحوظ، التسجيلات تأخرت في اليمن. هذا دليل على أنه البلد كان مسكر، يعني لأسباب تزمت ديني وانعزال سياسي. لعلمي التسجيل الأول في اليمن في صنعاء، في اليمن التاريخي، يعني مستشرق ألماني وعالم موسيقى اسمه هانس هيلفريتز جاء اليمن في أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، جاء اليمن بهدف دراسة موسيقية وسجل عدة أنماط من الموسيقى، منها الرقصات الشعبية وأغاني بصوت. أنا سمعت نبذة منها ولكن لم تنشر هذه التسجيلات بعد، فليست معروفة كثير، وهي موجودة في متحف الإثنولوجي ببرلين، فلابد أن تدرس هذه التسجيلات وسوف توفر لنا معلومات كثير عن تاريخ الموسيقى اليمنية.
قلت لي خارج التسجيل أنه هذا الرجل له قصة.
نعم، هذا الرجل وصل إلى اليمن بهذا الجو الديني المتزمت مثل ما قلت سابقا، وكان يسجل الناس. أكيد أنه هذا كان يثير الشك والتحذر من الناس وخاصة المتدينين منهم، اتهم بالتجسس، الله أعلم يعني صح أو مش صح. سافر أيضا إلى مارب، إلى مناطق قبيلية وريفية لم تكن متعودة أن تستقبل أي أجنبي، يعني فلقي صعوبات كثيرة وبالنهاية احتبس في صنعاء عدة أشهر. ثم لما طلع من الحبس وطلع من اليمن ألف كتاب ظريف، يعني يحكي كل هذه القصة في الكتاب. عجيب، يعني الحمد لله استطاع أيضا أن يطلع من اليمن الاسطوانات التي كانت
سيلندرز
لم تكن بعد لا ريل ولا اسطوانات، فالحمد لله يعني بالعجائب طلع هذه التسجيلات من اليمن، وأيضا استطاع أن يحكي كل هذه القصة في الكتاب. الكتاب باللغة العربية عنوانه اليمن من الباب الخلفي، هانس هيلفريتز. فعلا الإمام يحيى حميد الدين كان يخاف على اليمن من الانفتاح، يخاف من التدخل الأجنبي. أولا طردوا العثمانيين الأتراك ودافعوا عن الاستقلال اليمن، ولكن على أساس محافظ وتزمتي، لذلك لم تفتح الإذاعة في اليمن إلا في سنة 1955.
ده فعلا متأخر.
نعم، هذا كان رد فعل على إذاعة صوت العرب، لأن كانت أيضا بدأت تبث من القاهرة وتبث أفكار سياسية تحررية نسبيا،
تحررية عسكرية
عكس الاستبداد الملكي الموجود في اليمن. فالإمام أحمد اللي هو ابن الإمام يحيى حميد الدين الذي تولى الحكم في 1948 استشار علماء الدين، وشاف أنه علماء الدين ما زالوا رافضين فتح الإذاعة. مع ذلك فتح الإذاعة وبدأ بنشرات أخبار طبعا، وأيضا سجلوا فنان يمني كان موجود في صنعاء في ذلك الوقت، كان اسمه قاسم الأخفش. هذا الفنان سجل على الريل، لأنه في ذلك الوقت يعني الريل كان موجود، فهذا سمح أن يعطي مدة شوية أطول للتسجيلات. ولكن في اليمن كان يوجد في مدينة عدن تسجيلات قبل إذاعة صنعاء، وهذه التسجيلات حصلت في آخر الثلاثينات في 1939 على يد شركة أوديون، تسجيلات تجارية لشركة أوديون للشيخ علي أبو بكر باشا رحيل. في هذه الأثناء وصلت الحرب وبطلت شركة أوديون، لأنه كانت شركة ألمانية ببلد إنجليزي يعني عدن، فوقفت نشاطاتها التجارية والتسجيلية، وبدأت شركات محلية فورا، منها شركة مهمة جدا اسمها شركة التاج العدني بالإنجليزي أدن كراون كومباني، وهي أخذت عن أوديون واستمرت بتسجيل الشيخ علي أبو بكر باشا رحيل، وأيضا الشيخ صالح عبد الله العنتري والشيخ محمد الماس.
كان لسه عايش محمد الماس؟
كان لسه عايش. الماس وباشا رحيل ماتوا اثنينتهم بالخمسينات، ففي الأربعينات سجلوا بعدن كراون.
إنما إبراهيم الماس استمر.
إبراهيم الماس طبعا هو كان ابنه لمحمد الماس، استمر ولكن هو لم يعزف على القنبوس، فانتقل مباشرة إلى العود الشرقي الذي نسمي في اليمن عود الكبنج، أي تسمية محلية مميزة، لأن هي تحويلة من كمان اللي هو طبعا الفايلن ليس العود، الكمنجة حولوها إلى الكبنج. فإبراهيم الماس طبعا اشتهر بالغناء بمرافقة الكبنج، وغنى وسجل عدة تسجيلات، يعني أكثر من 150-200 يمكن أغنية في شركة تاجر عدني وفي شركات أخرى أقل أهمية مثل جعفر فون وشركات أخرى في عدن في الأربعينات.
لكن إبراهيم الماس أحيانا فعلا كان بيغني مع كمانجا، يعني كان مع عودو، كان في كمانجا فعلا موجودة.
نعم كمان أيوة. بس كمان باشا رحيل يعني أحيانا كان في كمانجا.
فإذا التسجيل بدأ مع شركة أوديون، مع أنه الإنجليز موجودين في عدن قبل كده بكتير، بس جراموفون ما جاتش تسجل صح؟
نعم جراموفون لا ما جاتش.
طيب هل حد راح من المطربين اليمنيين سجل برا اليمن قبل كده؟
يبدو أنه كان يوجد فنانين حضارمة من حضرموت كانوا عايشين في إندونيسيا وفي الهند، فهدول سجلوا في هذه البلدان، ولكن للأسف حتى الآن ما بنعرف تاريخ هذه التسجيلات، وهذه بتحتاج إلى عمل كبير يعني علشان نسترجع كل التسجيلات على يد شركات هندية وإندونيسية.
بس أنا شايف كتير جدا ليبلز يمنية في الهند، جراموفون إنديا يعني،
هو في جراموفون إنديا ونعم نعم أكيد،
فبالتالي دي فينا بسهولة نحدد تاريخ تسجيلها بالشهر حتى.
إيه ممكن يعني، بس يحتاج إلى شغل خاص يعني. فمنهم واحد اسمه الشيخ محمد البار سجل في إندونيسيا وفي الهند، يعني أنا سمعت ترتيل قرآن، لم أسمع فنانين يمنيين بس أعتقد أنه يوجد.
طيب تعال نسمع حاجة للشيخ محمد البار.
هاد علون ويا العاشقين لمت شذاب العناب عالبير، روين الذي يسنون ويا العاشقين دمت Thank you. الخير بعشقك أنا مفتون ويا العاشقين دمك حبيبي مساك الخير بعشقك أنا مفتون ويا العاشقين دمك الهوى مظلوم واهل العشق ما يرثون ويا العاشقين دمك قتيل الهوى مظلوم واهل العشق ما يرثون ويا العاشقين دمك شداد العناب على
جميل. طيب ماذا تقترح علينا الآن أن نستمع من أول التسجيلات التجارية في اليمن بما أنه التسجيلات الخاصة أو التسجيلات البحثية غير متاحة للأسف إلى الآن؟ يعني
هنا الخيار واسع، ممكن نسمع مثلا الشيخ علي أبو بكر بشار رحيل لشركة أوديون.
أهيا في عابلة
الشيخ علي في حد سجل في نفس الوقت اللي هو محمد الماس، ويبدو ان الماس دي عيلة بحد ذاتها موسيقية يعني، فهل هذا صحيح؟
عيلة الماس كانوا كتير فنانين يعني، منهم طبعا محمد الماس وابنه إبراهيم، ويوجد أيضا شخص اسمه عبد الرحمن الماس سجل في نفس الأوقات يعني من جيل إبراهيم تقريبا، بعتقد بيكون ابن عمه تقريبا. هل كانوا من قبل أيضا فنانين؟ هذا لا أعرف بالضبط.
ما احنا قلنا الأسماء ما كانتش معروفة بسبب التزمت يعني.
ايه يعني هذا صعب نتأكد منه.
طيب نسمع حاجة للشيخ محمد الماس.
اسطوانات التاج العدني، المطرب الشهير الشيخ محمد الماس.
Thank you. بين الأشجار الأشجار إلى المن إلى المن وطيان إلى المن إلى المن وطيان أسفر جمال صيح تحين أسفر أسفر جماله جماله الفتان جماله جماله الفتان الله أكبر سبح الرحمن وسبح وسبح الرحمن زهزه رخدايك من نجوم زواهر الشمس تهواك لا وحكاتك طلعة طلعة والحور في والحور في الجنات والحور في والحور في الجنات ولا يغيبك في السماء رفعا رفعا بدر الدجى بدر الدجى هيهات بدر الدجى بدر الدجى كم لي عليك دمعة تحت دمعة دمعة وكم 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 عنات وكم 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 عنات كم شاجي أبكي وعيني تسهر تسهر وكم 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 أشجان وكم 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 أشجان المباسم حال
إبراهيم الماس غير الآلة بس ما غيرش الطريقة بتاعت أبوه صح؟ ولا برضو غير الطريقة؟
لا ما فيش شك أنه تغيير الآلة لعبت دور بتغيير الأسلوب كمان. يعني لما بنسمع إبراهيم الماس نلاحظ فرق كبير بينه وبين أبوه. يوجد أغنية واحدة سجلوها الاثنين، فهذه فرصة للمقارنة بين الاثنين. يعني نلاحظ أنه يوجد فيه فرق إلى حد ما بين إبراهيم ووالده محمد، لأنه مرافقة العود للصوت يختلف. العزف على العود الشرقي لم يلتزم بنفس النبرات والرنات الخاصة بالعود اليمني. العود اليمني مرافقته بالصوت خاصة عند محمد الماس وعند أبو بكر باشا رحيل يبدو بطيء، مثلا لا يوجد تريش كثير، بينما في العود الشرقي وخاصة عند إبراهيم مثلا تجد مثل هذا التريش،
ريشة مستمرة.
ايه مستمرة، وفي نفس الوقت في قفزات أو أشياء موجودة في العود اليمني ليست موجودة في العود الشرقي.
بس ده في العزف، انا قلت لك هو غير الآلة بس بتكلم كصوت، كمغنى بقى في فرق كبير.
المغنى كمان يعني بيختلف شوي، مش كبير بس يعتبر تغيير، يعني ما في شك.
لين شويه عن ابوه ابراهيم الماس،
كيف
اصبح ألين شويه؟ إيه انا بسمعه يعني ان هو
أكيد
ألين
يعني
كده شويه من ابوه،
خاصه انه التسجيلات القديمه ما كان في انفراد للعود مثل ما صار بعدين. يعني فما في شك انه مثلا ابراهيم الماس كان متاثر بمحمد عبد الوهاب، التقى بمحمد عبد الوهاب أعتقد في عدن. نعم استقبله محمد عبد الوهاب في عدن وكان موجود إبراهيم الماس والتقوا، وكان معجب بالأغاني المصرية وغنى بعض الأغاني المصرية وسجلها.
نعم احنا عندنا له تسجيل
متع حياتك
لدور مش لمحمد عبد الوهاب بس. نعم. انه دور متع حياتك بغني باليمني.
ايه نعم نعم.
طيب تعال نسمع حاجة يمني لإبراهيم الماس وبعدين نسمع متع حياتك.
نعم نسمع لإبراهيم الماس الغويدي نظم، هذه أغنية مهمة لأنه هو نفسه موشح بالأجزاء الثلاثة المكونة للموشح اليمني، هو موشح قديم لا نعرف نسبه. Thank you.
إلى هنا سادة المستمعين، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من التاريخ. نشكر الأستاذ الدكتور جون لومبير على وجوده معنا في هذه الحلقة، كما نتقدم بخالص الشكر للأستاذ أحمد الصالحي الذي ساعدنا في جمع المادة المسجلة لهذه الحلقة، ونشكر أيضا وننوه أيضا إلى أن العديد من التسجيلات في هذه الحلقة من مجموعة أسطوانات العظيم الشيخ خالد الثاني الذي أحاطنا بكرمه وأمدنا بما أردنا من تسجيلات من مكتبته. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، نترككم في الأمان. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.